السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم لك الحمد، أنت الحق ووعدك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم حق. اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا ولا إله إلا أنت، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله ربه رحمة للعالمين وقدوة للعاملين وحجة على العباد أجمعين. فاللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، حياكم الله جميعا أيها المشاهدون الكرام، وبياكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم، وأهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم ومع آخر حلقة من حلقات برنامج الشباب والعيد في آخر أيام ورابع أيام عيد الأضحى المبارك. الله أسأل أن يبلغنا عيد الأضحى أعواما عديدة وأزمنة مديدة، وأن يرزقني ويرزق جميع المشتاقين حج بيت الله الحرام أعواما عديدة وأزمنة مديدة، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة الجدير. أحبتي في الله، ونحن نودع عيد الأضحى ونحن في آخر أيام عيد الأضحى المبارك، يعني ما أحوجنا أن يعني نعود بالذاكرة إلى من أكثر من 1400 سنة أو أكثر من ذلك، نعود أيضا من 1400 سنة إلى خطبة النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع وفي حجته الوحيدة، حجة الوداع للنبي صلى الله عليه وسلم، حيث أرسى النبي صلى الله عليه وسلم قواعد الإنسانية، حيث بيّن النبي صلى الله عليه وسلم الميزان الحقيقي في الإسلام، أنه لا فضل لأحد على أحد إلا بالتقوى، هذا هو الميزان الحقيقي. وخطب النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة، وخطب النبي صلى الله عليه وسلم في يوم النحر، خطب النبي صلى الله عليه وسلم في أيام التشريق، وكانت هذه الخطبة هي آخر خطبة صلوات ربي وسلامه عليه، من بين الأدلة الكثيرة التي تدل على دنو أجله صلوات ربي وسلامه عليه، حينما قال: يا معاذ لعلك لا تلقاني بعد عامي هذا، يمكن تأتي إلى مسجدي أو قبري. وحينما قال: يا أيها الناس لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، وبالفعل مات النبي صلى الله عليه وسلم وفاضت روحه إلى بارئها صلوات ربي وسلامه عليه. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وكما قال سبحانه: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وقف النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا في يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق، يرسي قواعد الإنسانية بين البشر ويقول: أيها الناس، ألا إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا إن كل أمر من أمور الجاهلية موضوع تحت قدمي، ألا إن كل دم من دماء الجاهلية موضوع، وأول دم أضعه دم ابن ربيعة بن الحارث، ألا وإن كل ربا من ربا الجاهلية موضوع تحت قدمي، وإن أول ربا أضعه ربا العباس بن عبد المطلب. أيها الناس، اتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله. أيها الناس، تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي، كتاب الله وسنتي. ونزل قول الله سبحانه وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فبكى أمير المؤمنين والفاروق الأواب عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فتعجب القوم: لما تبكي يا عمر؟ يقول: لابد أن يكون بعد الكمال نقصان، إن تم إكمال الدين فلابد أن يكون بعده نقصان، هو موت الحبيب صلى الله عليه وسلم. خطبة جامعة ماتعة نعيش حولها اليوم بإذن الله تبارك وتعالى، ومع العناصر التي اجتمعت عليها هذه الخطبة، مع أخوي الحبيبين الذين هم فخر لأبناء الأمة الإسلامية وفخر لجميع شباب المسلمين، ولما لا وقد نشأوا ويعني وتعلموا وتربوا على أيدي العلماء من الدعوة السلفية، هم بفضل الله سبحانه وتعالى شباب من الدعوة السلفية لهم مجهود طيب، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيهما خير الجزاء. اول هذين الاثنين اخي وحبيبي في الله الشيخ احمد فؤاد. اهلا وسهلا شيخ احمد.
اهلا وسهلا.
كل عام وانتم بخير. كل عام وحضرتك طيب. تقبل منا
المنتدى الاسلامي كلها بخير ان شاء الله.
اللهم امين. جزاكم الله خير. اما النموذج الاخر فهو لاول مره يطل علينا من خلال قناه الرحمه في برنامج الشباب والعيد ايضا بفضل الله سبحانه وتعالى. من شباب الدعوه السلفيه له مجهود طيب وفي خدمه يعني المسلمين دائما نحسبه على خير ونحسبه من الصالحين ولا نزكي على الله. اخي وحبيب في الله الشيخ احمد حسين. اهلا وسهلا شيخ احمد. مرحبا بك. كل عام وانتم بخير. اسال الله سبحانه وتعالى ان يتقبل منا ومنك صالح الاعمال. طيب احبتي في الله تعالى وبنا نستهل هذا اللقاء. النبي صلى الله عليه وسلم في خطبه الوداع قال: تركت فيكم ما ان تمسكتم به لن تضلوا بعدي ابدا كتاب الله وسنتي. تعالوا بنا نتذكر هذه الايات التي تحدثنا عن الاعتصام بالله من حبيبنا الشيخ احمد فؤاد. فليتفضل مشكورا.
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون.
أحسن جزاكم الله خيرا. شيخ أحمد. النبي صلى الله عليه وسلم بدأ خطبته وقال: ألا إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. ويمكن هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيبين مكانة الدماء وحرمة الدماء دم المسلم. للأسف أصبح الزمان الآن يعني ليس فيه أرخص من دماء المسلمين. لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل. عاوزين لو تعقيب صغير على مكانة الدماء وحرمة دم المسلم.
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الناظر في خطبة النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع يجدها خطبة عصماء شاملة كاملة لجميع مناحي الحياة.
صحيح.
بدأ النبي صلى الله عليه وسلم فيها بالتنبيه على حرمة الدماء والأعراض وحرمة الأموال، خصوصا أن هذه خصوصا ملكية فردية لكل شخص منا، لا يجوز لأحد أن يعتدي عليها أو ينتهك حقوقها. وبدأها بالدماء. لماذا؟ لأن الدماء أمرها عظيم في الإسلام، بل جعل النبي صلى الله عليه وسلم هدم الكعبة أهون عند الله عز وجل من سفك دم امرئ مسلم. مكانة الدماء في الإسلام تتلخص في أن هذا الإنسان هو بنيان الله عز وجل، هو الذي أنشأه، وكلما يسير هذا الإنسان في ملكوت الله وفي أرض الله عز وجل يعمر الأرض بالذكر وبالطاعة وبعبادة الله عز وجل. فعندما يعتدي إنسان على حرمته ويسفك دمه مخالفا كل التعاليم الإسلامية وكل التعاليم النبوية فإنه ينتهك خصوصية من خصوصياته ويتعدى على حق أصيل من حقوق الإنسان منا في الحياة. تجد النبي صلى الله عليه وسلم نبه إلى حرمة ذلك، والصحابة وعوا ذلك جيدا. حتى ابن عمر كان يقول: إن من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها سفك الدم الحرام. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم عندما تكلم عن الدماء بدأ في الحج: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم. شبه هذه الحرمة بحرمة بيت الله الحرام في هذا اليوم من الشهر الحرام. لماذا؟ لأنها الطاعة في الأيام الفاضلة ليست كالطاعة في الأيام العادية، كذلك المعصية في الأيام الفاضلة ليست كالمعصية في الأيام العادية. فالوزر هنا مشدد والوزر هنا مغلظ.
أحسن تبارك الله فيك. ولهدم الكعبة حجرا حجرا أهون عند الله من إراقة دم المسلم. يكفي أن يعني المقتول يأتي يوم القيامة تشخب أوداجه دما ويمسك برقبة من قتل ويقول: يا رب سل هذا فيما قتلني، سل هذا فيما قتلني. فيقول لتكون العزة لفلان فيبوء باسمه هو فلان هذا، ولا حول ولا قوة إلا نسأل الله السلامة. طيب شيخ أحمد فؤاد، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أيضا قال: ألا وإن كل ربا من ربا الجاهلية موضوع تحت قدمي. وللأسف ها هي أمور الجاهلية تعود لتطل برأسها من جديد من تحت قدم النبي صلى الله عليه وسلم. للأسف كتير الآن يقول لك ده فوائد البنوك حلال، وكتير بيبيع دينه وبيحلل فوائد البنوك، عاوزين نحذر من الربا، يمحق الله الربا ويربي الصدقات.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، أنا مش هزود كتير على كلام أخونا الشيخ أحمد بالنسبة لخطبة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن بس أنبه أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع في هذه الخطبة قواعد وأسس إذا سارت عليها الأمة الإسلامية عاشت حياة كريمة في الدار الدنيا وفي الدار الآخرة. النبي صلى الله عليه وسلم قبلها الشيخ محمود كان ذكرنا وقال: ألا إن كل أمر من أمور الجاهلية موضوع تحت قدم. هنبأ أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الإنسان قد يجمع بين الإسلام والجاهلية. ممكن الإنسان يكون مسلم، ولكن ده مش مانع أن يكون فيه خصلة من خصال الجاهلية، كما حدث مع الصحابي الجليل أبي ذر رضي الله عنه وأرضاه لما عاير بلالا وقال له: يا ابن السوداء. فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر أرسل إلى سيدنا أبي ذر وقال له: يا أبا ذر، إنك امرئ فيك جاهلية. فعلى الرغم من كبر سن سيدنا أبو ذر وأنه له باع في الإسلام، ولكن على الرغم من كده النبي صلى الله عليه وسلم بين أنه فيه خصلة من خصال الجاهلية. يبقى أنا استخلص من الموقف ده ومن كلام النبي صلى الله عليه وسلم أن الجاهلية تصور سلوك مواقف يعيشها الإنسان. من أهم المواقف والسلوكيات اللي النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا أنها ونهانا عنها اللي هي الربا، اللي ربنا سبحانه وتعالى نهى عنه في القرآن: يمحق الله الربا ويربي الصدقات وأحل الله البيع وحرم الربا. في آيات كثيرة في القرآن الكريم محذر من الاقتراب من هذا الأمر. النبي صلى الله عليه وسلم قال في هذه الخطبة العصماء: ألا وإن كل ربا من ربا الجاهلية موضوع تحت قدمي. للأسف على الرغم من كثير من الأمة الإسلامية الآن عارفين كويس النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الربا، إلا أن هم أصبحت معاملات المسلمين المالية بينهم وبين بعض للأسف يعني غالب عليها الربا. وأنا بس هبين كتير أن الربا ما بيتعلقش بس بفوائد البنوك أو بيتعلق بالصور الشائعة، لا، الربا فعند الفقهاء ليه نوعين بسرعة: ربا نسيئة وربا فضل. بمعنى ممكن استلف من الشيخ محمود مبلغ من المال، فجاء وقت السداد وما قدرتش أسدد، فللأسف الشيخ محمود بيطلب مني أن أنا أزود مقدار معين على المبلغ اللي هسدده، فده أصبح من الربا. او ان انا الشيخ محمود يسلفني مبلغ من المال ويقول لي هديك مثلا 100 جنيه وتردها لي 150 جنيه، فهذه من انواع الربا. اما ربا الفضل فهو ان يستبدل نوع من مثلا التمور، يروح يستبدل كيلو تمر جيد بستة كيلو تمر رديء، كما حدث مع بلال رضي الله عنه وارضاه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هذا عين الربا. فواجب على الامة الاسلامية الان ان تحذر من هذا الامر. للاسف الكل بيشتكي ان الاقتصاد بينهار، والحل الوحيد ان الفائدة ترجع الى صفر، ان ترجع المعاملات الاسلاميه اللي دلنا عليها سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم.
تمام، جزاكم الله خير. طيب شيخ احمد، انت قلت ان النبي قال يعني قالوا ان كل امر من امور الجاهليه موضوع تحت قدم، وكذلك ان كل ربا من امور الجاهليه، يعني النبي كان يحذر من اي امر من امور الجاهليه، واستدلت بحديث حينما قال الصحابه يعني انك مرون فيك جاهليه. كتير من امن الشباب لما بيلتزموا، مثلا كان شاب مثلا مدمن على المعاصي والذنوب، لما يلتزم لما يجي يتحدث مع اخواني يقول ايه: انا كنت في جاهليتي كنت بعمل مثلا كذا وكذا وكذا. هل يجوز لهذا المسلم ان يقول مثل هذه الكلمات في الجاهليه؟
الاسلام يجب ما قبله. انا عاوز الاخوه يعني لو هتذكر اي امر وقعت فيه، سواء كان ذنب كان يفعله او معصيه كان يقع فيها، اقول لو ان الله حليم ستير. الله عز وجل سترك وانت في المعصيه، انت جاي تفضح نفسك دلوقتي وانت في الطاعه، وانت ربنا سبحانه وتعالى اكرمك بهذا الامر. انا عاوز انبه النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يوضح اي امر او اي خطا وقع فيه احد الصحابه او احد الاقوام، ما كانش النبي صلى الله عليه وسلم يقول ده فلان وقع في الذنب وسميه، لا، كان يقول ما بال اقوام، ما بال فلان. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الامر على العامه بحيث ان صاحب الذنب ده يعرف ان هو من غير ما يتفضح بجوار من يجلسون حوله.
احسن، تبارك الله فيك. طيب ننتقل لحبيبنا الشيخ احمد حسين. الشيخ احمد، ايضا يمكن النبي صلى الله عليه وسلم عاوزين ننوه ان النبي صلى الله عليه وسلم خطب بعده خطب، اليس كذلك؟
نعم، النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن هذه الخطبه في مره واحده، بل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه خطب فوق جبل عرفه، فوق جبل الرحمه، ورد عنه انه خطب في يوم النحر، وخطب في اوساط ايام التشريق. والصحابة حينما نقلوا هذه الخطب منهم من حفظها كلها ومعها فنقلها، ومنهم من يحفظ إلا خطبتين، ومنهم من يحفظ إلا خطبة. لذلك عندما تتتبع الروايات الواردة تجد عند هذا الصحابي زيادة وعند هذا الصحابي زيادة وعند هذا الصحابي أقل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يردد بتذكير الأمة بهذه الخطبة في طوال موسم الحج لحتى يبلغ الواعي منهم والسامع الغائب، لأن قد يكون هناك أناس لما بيلقوا الصوت فوق جبل عرفة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على ذلك.
أحسنت. من بين كلامه صلوات رب السلام عليه في خطبه التي ألقاها سواء كان في يوم العرفة أو نحو يوم التشريق، قال: ألا إن ربكم واحد، ألا إن أباكم واحد، ألا لا فضل العربين على عجمي ولا عجمي على عربي، ولا أسود على أحمر ولا أحمر على أسود إلا بالتقوى. إنما السلام ها هو يضع لواء الإسلام الحقيقي في ظل الآن تجد كثير بيتفخر بأنسابه، ما أنت واحد سجله مثلا ده ناس بكذا، ده أنتمي لفلان، ده أنا قريبي مش عارف فلان مين، صاحب منصب كذا، صاحب مجال كذا وجاه كذا. إحنا عاوزين نبين أنه لا فضل لأحد على أحد إلا بالتقوى، هذا هو ميزان الإسلام الحقيقي.
نعم، وهذه مشكلة عامة يا أخي الدكتور محمود. في هذه الأوقات تجد كثير من الشباب يتفاخر: أنا ابن فلان وعائلة فلان، أنا من قبيلة كذا، أنا من بلد كذا. النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الخطبة قال: ألا إن كل مآثر الجاهلية تحت قدمي موضوعة. النبي وضع كل المآثر الجاهلية. البعض الآن قد يبلغ أبعد أعلى من ذلك فيتفاخر ويتكبر بأنه يشجع الفريق الفلاني، بأنه من القبيلة الفلانية. يعني النبي صلى الله عليه وسلم جعل التفاضل كما قلت دكتور محمود بليه بالتقوى. يعني لو خدناها بالأنساب وبالقبائل، هل نفع ابن نوح نسبه إلى نوح عليه السلام؟
أبداً.
بل هل نفع ابن زوجتا لوط وزوجتا نوح أنهما كانا زوجتين للنبيين كريمين عند الله عز وجل؟ لا، بل قيل لهما ادخلا النار مع الداخلين. بل هل ضر إبراهيم أن والده كان آزر؟ لم يضره ذلك.
صحيح.
لأن العبرة في الإسلام بالأعمال الصالحة. إبراهيم كان له دعاء جميل جدا في القرآن الكريم: ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يوم القيامة يأتي الناس سواسية، لا فرق لعربي على أعجمي ولا لأسود على أبيض على أحمر ولا لقرشي على أعجمي إلا بتقوى الله عز وجل. فمن خفت موازينه فأعوذ بالله من ذلك، ومن ثقلت موازينه يأخذ النعيم والأجر ولا يضره أكان نسبه عاليا أم كان نسبه منخفضا، ولا يضره ذلك، بل يعاقب على ذلك إن كان يفعله في الدنيا، لأن هذا من باب الكبر المذموم. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن المتكبرين أنهم يأتون يوم القيامة كأمثال الذر في صور الرجال، يساقون إلى النار إلى سجن يقال له خلص وتعلوهم نار الأنيار والعياذ بالله.
نعوذ بالله. جزاك الله خير أحمد، بارك الله فيك. من بين الأمور شيخ أحمد فؤاد التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم، أو هو قال النبي صلى الله عليه وسلم من أمور الجاهلية كل أمر من أمور الجاهلية موضوع تحت قدمي، من بين الأمور التي كانت في الجاهلية وهي تعود لتطل أيضا مثل ريرا برأسها من جديد، التبرج. للأسف وطبعا أكيد بلا شك التبرج الآن يختلف عن التبرج في عهد النبي أو حتى في الجاهلية.
ما هي دي النقطة اللي أنا عاوز أختلف معك فيها، أنت قلت التبرج عاد ليطل برأسي من جديد الآن. للأسف أنا بس هبدأ، الله عز وجل قال في القرآن مخاطبا نساء النبي صلى الله عليه وسلم: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. علشان ما ظلمش الجاهلية، وأنا آسف إن أنا بقول الكلمة دي، تعالوا بس نقف عند التفسير اللي بتتكلم في تفسير كلمة الجاهلية الأولى أو التبرج في الجاهلية الأولى. لو جينا نبص يا شيخ محمود كيف كانت النساء تتبرج في الجاهلية الأولى، هنلاقي إن المفسرين قالوا إن المرأة التي كانت متبرجة كانت ترتدي جلبابا واسعا فضفاضا لا يصف ولا يشف. طب أي وجه التبرج عند المرأة الجاهلية؟ قال لك كانت تكشف جزء من الرقبة وجزء من الصدر. ده التبرج اللي ربنا سبحانه وتعالى سماه تبرج الجاهلية الأولى. طب بالله عليك أنا كيف هقارن التبرج ده بالتبرج الموجود دلوقتي؟ للأسف دلوقتي النساء أصبحن في الشارع كاسيات عاريات ولا حول ولا قوة إلا بالله. أنا عاوز بس الناس تتأمل معايا المعنى ده. المرأة اللي بتكشف الرقبة وتكشف الصدر، الله عز وجل سمى الأمر ده بتبرج الجاهلية الأولى. طب فما بالكم بما يحدث الآن مع أخواتنا المسلمات ولا حول ولا قوة إلا بالله؟ يا أختي اتقي الله، يا أختي اتقي الله، اتقي الله في نفسك، اتقي الله فيما تفعلينه، فكل حاجة بتعمليها تحاسبي عنها بين يدي الله عز وجل، فاحذري من هذا الأمر فإنه يستوجب غضب الله عز وجل ويستوجب النار. النبي الشيخ محمود كان ذكر في معنى حديث ثاني من النار من أمتنا لم أرهم، ذكر منهم النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ نساء كاسيات عاريات لا يجدن الجنة ولا لا يدخلنا الجنة ولا يجدن ريحها. للأسف دول مين؟ الكاسيات العاريات ولا حول ولا قوة إلا بالله. يا أختي قدوتك السيدة عائشة رضي الله عنها وارضاها. الصحابيات شيخ محمود لما كان النبي صلى الله عليه وسلم امرهم ان يعتذروا الرجال ولا يسيرن في طريق يسير في رجال، كانت النساء الصحابة كانت الواحدة بتمشي جنب الحيط لدرجة ان الجلباب بتاعها بيلزق في الحيط وهي ماشية. طب انا اقول للنبي صلى الله عليه وسلم ايش لو شاف الحال دلوقتي بتاع اخواتنا المسلمات؟
انا لله وانا اليه راجعون. الشيخ احمد حسين يعني ننتقل من ان كنا نتكلم عن النساء، ايضا اوصى النبي صلى الله عليه وسلم بالنساء في خطبته فقال اتقوا الله في النساء. يعني في الجاهلية كانت تهاني المرأة، والآن يقولون أن المرأة نصف المجتمع، ولكن نريد أن نقول لا، بل المرأة هي المجتمع كله. عايزين نقارن بين تكريم الإسلام للمرأة وبين إهانة الجاهلية للمرأة.
نعم أخي الحبيب الدكتور محمود، الإسلام الإسلام عندما جاء جعل المرأة مكانة عالية جدا، لا وجه أصلا للمقارنة بين وضعها في الإسلام ووضعها في العهد الماضي في عهد الجاهلية. والشيخ الحبيب الدكتور محمد إسماعيل مقدم كتاب رائع يسمى المرأة بين تكريم الإسلام وإهانة الجاهلية. كانت في الجاهلية مهانة لا قيمة لها ولا وزن، تباع وتشترى بل تورث، بل من حق الابن أن يرث زوجة أبيه أن يأخذها له بدلا من أبيه. كانت مهانة. كانت النساء عندما تضع إحدهن بنتا توضع وتؤد وتقتل وهي صغيرة. أما أتى الإسلام فجعل للنساء ملكية خاصة، وجعل للنساء عندما تتزوج حقا خاص. يقول النبي صلى الله عليه وسلم استوصوا بالنساء خيرا، فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، إن لكم عليهن حقا ولهن عليكم حقا، حقكم عليهن ألا يطئن غيركم فروشكم، وألا يدخلن بيوتكم أحدا تكرهونه، وألا يأتين بفاحشة مبينة، وألا يعصينكم في معروف، وحقهن عليكم وحقهن عليكم أن تطعموهن وأن تطعموهن بالمعروف. النبي صلى الله عليه وسلم جعل للمرأة حق على الرجل كما للرجل حق على المرأة، لم يترك الأمر كذلك. البعض يظن أن التعامل الصحيح مع المرأة أن يكون بالتساوي، فانطلق نعارات الآن المساواة بين الرجل والمرأة. هل عندما أساوي المرأة والرجل أعطيه حقها؟ لا يا دكتور محمود والله، أنا أظلمها إذن، لأن الله عز وجل قال الرجال قوامون على النساء. لكل طائفة من البشر الله عز وجل حدد لهم المهام. هناك أمور لا يقوى عليها الرجل تقوم بها المرأة، كأمور التربية والرضاع والحمل والولادة. هناك أمور شاقة لا تقوى عليها المرأة كالعمل والكفاح والجد والسعي في طلب الرزق ولكي يسعى على البيت. فالمرأة لا تساوي بالرجل والرجل لا يساوي بالمرأة، لكل منهم نصيب وحق يأخذه في الإسلام.
أحسن تبارك الله فيك. أيضا من بين الأمور التي أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم ألا وهي التمسك والاعتصام بكتاب الله وسنته صلوات ربي وسلامه عليه، تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعد أبدا كتاب الله وسنته، فلن تضل الأمة ما دامت متمسكة بالرافدين العظيمين اللذين هما سر القوة ونصر التمكين. أليس كذلك شيخ أحمد؟
فعلا، إذا أرادت الأمة العزة والتمكين والنصرة والثبات على الحق فعليها بالقرآن وعليها بالسنة. الله عز وجل قال في القرآن ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم.
ولكن الواقع يشهد بأن الكثير يأخذون القرآن ويعتصمون بالقرآن دون السنة. للأسف الكثير هاجروا السنة الآن ولا حول ولا قوة.
أتذكر بالمناسبة قول أحد السلف الصالح لما قال السنة كسفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها هلك. السنة كسفينة نوح، هي السنة دلوقتي في الوقت اللي احنا بنعيش فيه هي النجاة.
صحيح.
ماشي. والسنة مفصلة وشارحة للقرآن الكريم وليست مكملة كما يدعي البعض. السنة مفسرة وشارحة ومفصلة للقرآن الكريم. لأنا عاوز أوضحه كمان، النبي صلى الله عليه وسلم زي ما حضرتك قلت تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا. معنى كده أن الهداية في القرآن، الهداية في السنة، الهداية في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. هو كان إيه يا شيخ محمود سبب عزة الصحابة وسبب نصرة ربنا سبحانه وتعالى للصحابة، لدرجة أنهم وصلوا أنهم فتحوا أكثر من نصف الأرض، 50% من الأرض أصبحوا مسلمين، أصبحوا تحت سيطرة المسلمين إن صح القول في 50 سنة بس. اعتصامهم بالقرآن واعتصامهم بالسنة. ما كانش الواحد بيستنى يشوف هل النبي عمل ولا ما عملش، طب النبي قال ولا ما قالش، طب الكلام ده يصح ولا ما يصحش. لا، كان إذا سمع وبلغه أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل كذا أو قال كذا كان يلتزم، كان يأخذ بالسنة، ما كانش يتركها وراء. للأسف دلوقتي السبب في الدمار والانهيار الأخلاقي والدمار والانهيار الموجود في بلاد المسلمين ابتعادهم عن القرآن وابتعادهم عن السنة. ما ينفعش واحد ياخد القرآن ويسيب سنة، ما ينفعش واحد يسيب سنة وياخد قرآن بس أو ياخد القرآن ما ينفعش، الاثنين مرتبطين ببعض. اللي هياخد القرآن لازم ياخد معهم السنة، وإلا ما فيش فايدة من اللي هو بيعمله دلوقتي. أنا بس بنادي الأمة وبنادي الشباب وبنادي الكل، يا أخوانا والله الاعتصام بالسنة نجاه، الاعتصام بالسنة نجاه في الدنيا وفي الآخرة.
أحسن، تبارك الله فيك. من بين أيضا الأمور شيخ أحمد التي يعني حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم، قال ألا إن دماءكم وأموالكم، تكلمنا عن مكانة الدماء، الأموال الآن الإنسان بطبيعته هو محب للمال، يعني هل يعتبر قد يستغل المال في طاعة الله سبحانه وفي معصية الله سبحانه وتعالى؟
المال يا أخي الحبيب الدكتور محمود نعمة من الله عز وجل لمن استغلها في الطريقة الصحيحة، وإلا هو نقمة قد يكون السبب لنعيم العبد إن استغله في الطاعات في الإنفاق في سبيل الله، وأما أن قد يكون نقمة على العبد
صحيح
إن استغله في المعاصي والذنوب. ولذلك الإسلام جعل لمال الإنسان حفظ ومكانه، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم من قتل دون ماله فهو شهيد. لماذا؟ لأن هذا حقه، ولكن حقك لله حق فيه، تتعامل فيه كما أمرك النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك في الربا، في الربا كما حدثنا أخنا الحبيب الشيخ أحمد إنه قال ألا إن كل ربا الجاهلية، موضوع لأن الربا وتعدي على أموال الناس بالإيه؟ بالباطل. وثم النبي ضرب لنا مثال عظيم جدا إنه بدأ بنفسه وأهل بيته
في أول ربا أضعه ربا العباس،
وإن أول ربا أضعه ربا العباس وفي الدماء، وإن أول دم أضعه دم ابن ربيعة ابن الحارث ابن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، كان ولده مسترضع في بني سعد فقتلته ذيل في حرب كان بينهم فوضعه النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا درس للجميع، لكل من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، لكل داع لله عز وجل، إذا أردت أن تطاع وأن يكون كلمتك مسموعة وقابلة للتنفيذ عليك أن تبدأ بنفسك أولا، ابدأ بنفسك فنهاها عن غيها فإن انتهت فأنت حكيم.
أحسن، تبارك الله فيك. طيب لو قلنا يا شيخ أحمد أيضا في بداية الخطبة حينما سأل النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة قال أي يوم من هذا، فقالوا الله ورسوله أعلم، فقال أليس اليوم النحر في خطبته، ثم قال أي بلد هذا، فقالوا الله ورسوله أعلم، ثم قال أليس بالبلد الحرام، ثم قال أي شهر هذا، فقالوا الله ورسوله أعلم، فقال أليس بذي الحجة. نتعلم هنا الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أين نحن من هذا الأدب؟
صلوات الله وسلامه عليه. الصحابة رضوان الله عليهم علموا الأمة كيف يكون التعامل مع الأنبياء والمرسلين. الله عز وجل ذكر في سورة الحجرات مجموعة من الآداب التي يجب على كل مسلم أن يتخذها مع النبي صلى الله عليه وسلم في حياته حتى وبعد مماته. حاليا النبي صلى الله عليه وسلم غير موجود، واجب علينا أن نتأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم بمجموعة من الآداب. أولا اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، خاصة أننا لازم نتفق على حاجة واحدة، أن الإنسان لو ما خدش العبرة والعظة من الماضي لن يكون له مستقبل. إنسان لا ينظر الماضي ليس له مستقبل، فأنا لازم أنظر إلى أحوال الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم، أحوال السلف الصالح، عشان أقدر أطبق على نفسي فكون حاجة كويسة في الحاضر وفي المستقبل. أول أمر اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أنا فين من سنة النبي صلى الله عليه وسلم دلوقتي؟ للأسف إذا جيت يعني دعيت أخ إن هو يلتزم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم يغسل اللحية يقصر بنطال، دعيت أخت مثلا إلى النقاب، تلاقي هجمة شرسة قامت عليه، التخلف والرجعية وأيام الجاهلية والابتعاد عن الحضارة، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا، مش ده التخلف، ده التخلف في البعد عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، التخلف في عدم الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، نصرة السنة، الدعوة إلى الله عز وجل كما بين لنا الله عز وجل في القرآن وبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم.
جزاك الله خيرا، بارك الله فيك. فعلا من يدعي حب النبي ولم يفد من هديه فتفاهة وهراء، فالحب أول شرطه وفروضه إن كان صدقا طاعة ووفاء. دهمنا الوقت وانتهت الفقرة الأولى بسرعة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لا أملك إلا في نهاية هذه الفقرة أن أتقدم بخالص الشكر لأخوي الحبيبين من أبناء الدعوة السلفية والذين هما فخر لكل شباب المسلمين، الشيخ أحمد فؤاد، جزاك الله شيخ أحمد،
بارك الله فيك. شيخ محمود، أنا سعيد والله بوجودي هنا معك،
الله خير وشكر لكم، الله عز وجل أن يعيد علينا وعليكم هذه الأيام وعلى الأمة الإسلامية بخير وسلام ورفعة للإسلام يا رب العالمين.
اللهم آمين، جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم، وأحسن الله إليكما. أحبتي فلا انتظرونا مع الفقرة الثانية من فقرات برنامج الشاب والعيد، ولكن بعد فاصل قصير. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، عدنا إليكم بعد الفاصل مع الفقرة الثانية من فقرات برنامج الشباب والعيد في آخر أيام عيد الفطر المبارك وفي رابع أيام عيد الأضحى المبارك. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيده علينا وعليكم بخير واليمن والبركات وأن يبلغنا أعيادا كثيرة، عيد الفطر والأضحى أعواما عديدة وأزمنة مجيدة، إنه نعم المولى ونعم النصير. هذه الفكرة كما تعودنا نحضر فيها متنوعة منوعة، يحضر فيها موهبة من الصغار وموهبة من الأعاجم ممن أتوا إلى مصر لكي يتعلموا في الأزهر الشريف. الموهبة من المواهب الصغار ممن تميزوا في حفظ القرآن بفضل الله سبحانه وتعالى، هو صوت متميز ومميز في قراءة القرآن الكريم، دائما هو محب للشيخ الراحل مصطفى اسماعيل، ويمكن انت تسمعوه وهتحكموا بنفسكم بإذن الله تبارك وتعالى، وريت لما تحكموا يعني تعقدوا وجه مقارنة بينه وبين الشيخ مصطفى اسماعيل، مش هتلاقوا فرق يعني شبه، يعني لو كان هناك كلمة أشد من كلمة محاكاة لقلتها. هو بالفعل يحاكي فضيلة الشيخ مصطفى اسماعيل، هو فارس من فرسان القرآن والإسلام، الشيخ خالد ناصر. أنا سنة الشيخ خالد، كل عام وانتم بخير، ربنا يتقبل منا ومنكم. أما الموهبة الأخرى هو من الأعاجم ممن أتوا إلى مصر، الشيخ محمد حمدان من دولة ماليزيا. أنا سنة الشيخ محمد، كل عام وانتم بخير، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. نبدأ أحبة الله هذه الفكرة يعني بفضل الله سبحانه وتعالى وتوفيقه بآيات من الذكر الحكيم يتلوها لنا الشيخ خالد ناصر، فليتفضل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. الذين يذكرون الله قياما وقعودا ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار.
الله الله الله
الله العظيم.
الله 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 أجمل كلمة تقولها الله واللي تنادي عليه الله وقت الشدة تقول الله إياك تسأل غير الله. يعني يعجب اللسان عن التعليق, يعجب اللسان عن التعليق على هذا الجمال الرائع. أسأل الله سبحانه وتعالى مزيدا من التوفيق ومزيدا من الجمال لصوتك. يعني ما شاء الله مزمار من مزامير آل داود. يعني أنت فضل الله سبحانه وتعالى شيخ خالد, يعني أنت وقت موهبة معاك, أنت ولادة تستمع للشيخ مصطفى إسماعيل.
أنا كنت بسمع الشيخ مصطفى إسماعيل من 7 سنين.
يا من 7 سنين يعني يمكن كنت صغير يمكن.
الله.
بدأت
للشيخ
مصطفى فقط. يعني بتسمعش لأي قارئ.
أي قارئ.
طب شيخ خالد أكيد بلا شك هذه موهبة من عند الله سبحانه وتعالى. طب إزاي بقى بتنمي موهبة؟ مثلا بتروح لحد مثلا من المشايخ, حد من المعلمين بيضرب لك صوتك, بيحاول مثلا تقرأ آيات كثيرة بحيث صوتك يقترب أكثر ويحاكي أكثر للشيخ مصطفى إسماعيل؟
أكيد طبعا. لما أنا عرفت الأستاذ أحمد مصطفى أسرعت إليه و لا يعني هو الوحيد اللي بيدرس للشيخ مصطفى, هو اللي معاه راس الشيخ مصطفى.
نعم الشيخ مصطفى ما شاء الله من مدرسة الشيخ مصطفى إسماعيل.
حد في مصر معاه راس الشيخ مصطفى إسماعيل.
نعم.
هو الأستاذ أحمد مصطفى كان خبير الأصوات العالية.
ما شاء الله لك الله, بارك الله فيك, أسأل الله لك التوفيق والسداد, وبإذن الله هتمتعنا أيضا بآيات أخرى على مدار الفقرة بإذن الله تبارك وتعالى, مرتل ومجود بإذن الله تبارك وتعالى. الشيخ محمد حمدان, أنت من دولة ماليزيا, حدثنا كيف يستعد المسلمون لاستقبال وللفرح بأجواء عيد الأضحى المبارك.
بسم الله الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. عيد الأضحى المبارك أو نسميه عندنا بعيد القربان أو عيد الحجاج, أجواء احتفاله يعني كما هو الحال في أماكن أخرى أو في كافة بقاع الأرض, إلا يعني يخرج المسلمون في المساجد لأداء صلاة الحج, صلاة عيد الفطر, عيد الأضحى, واستماع إلى الخطبة وتسلم بعضهم على بعض, تقدم بالتهنئة لمناسبة العيد, و وأيضا يعني عند ذبح الأضاحي عندنا مثل البقر والغنم والضأن دون الإبل. يعني تقريبا الإبل غير موجود أصلا في ماليزيا أو في جنوب شرق آسيا. فالملاحظ يعني عند ذبح الأضاحي عندنا نقوم بعمل جماعي حيث يذبح بعدد كبير من الرجال عند يذبح واحد فقد يذبح, لكن تقريبا 10 شخص يمسك البقر وهكذا. وكذلك أجواء احتفالنا بعيد الأضحى المبارك أقل حفاوة من عيد الفطر عندنا, كأننا نحب عيد الفطر أكثر من عيد الأضحى. هذا للأسف يعني واضح جدا من تقاليد أهل ماليزيا. ربما إن هذا يرجع إلى قصر مدة الإجازة الرسمية التي قررتها الحكومة, حيث تمنح فقط يومان أو 3 أيام في عيد الأضحى المبارك. وأما عيد الفطر تمنح يعني أسبوعين تقريبا هكذا.
نعم ما شاء الله. طيب أنتم يعني أرى والله أعلم أن أكثر الناس حرصا يعني ينضم هناك الكثير حرص على تعلم القرآن, ولكن أكثر الناس حرصا على تعلم القرآن ودراسة العلوم الشرعية في الأزهر الشريف, ويمكن هم أكثر الطلبة الماليزيين. يمكن هل يوجد سبب مثلا لذلك الأمر؟
والله يعني بالنسبة لي أن مصر تعتبر منبع علوم القرآن أو القراءات يعني من قبل علمائها.
بما أنك يعني ذكرت القراءات, هو الشيخ محمد حمدان بفضل الله سبحانه وتعالى أنت ملتحق بكلية القرآن الكريم, إن هو أنهى دراسته بفضل الله وتعلمه للقراءات العشر بنوعيها الصغرى والكبرى, والآن هو ملتحق بكلية القرآن الكريم.
وأيضا يعني مصر تعتبر أو الأزهر الشريف لا سيما الأزهر, يعني كما ذكر الشيخ الشعراوي رحمه الله أن مصر صدرت علم الإسلام إلى كل أنحاء العالم, حتى صدرت إلى بلاد الذي نزل فيه الإسلام, مع أنني لا أنفي أن هناك أيضا دور كبير في نشر هذا الدين مثل السعودية والأردن وغيرها, لكن نفضل مصر أكثر من أجل علمائها وفقهائها وقرائها وإضافة إلى ذلك يعني كلفة المعيشة في مصر أرخص
يعني ولما لا، وقد ذكرت في القرآن ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. الحمد لله. طيب شيخ خالد، حبيبنا شيخ خالد، عايزين نسمعك موضع تاني، ولكن أول حدثنا عن رحلتك مع القرآن. أنت بفضل الله حافظ القرآن كامل، إمتى بدأت تحفظ القرآن وإمتى انتهيت من حفظ القرآن كامل؟
كان أبي يعني كان أمنية حياته إن هو يحفظ القرآن.
نعم. بدأت كان عندك كم سنة؟
بدأت من صغري.
يعني كان في حدود قد إيه؟ 3 سنين ولا 4 سنين ولا كم سنة؟
من 5 سنين.
5 سنين. حفظته في مدة قد إيه؟ في كم يعني، في 2 سنين ولا 3؟
حفظته في 5 ابتدائي يعني.
يعني مثلا في حدود مثلا ما بين 3 سنوات أو 4 سنوات يعني. طيب شغال انت يعني مثلا فوجئت مثلا او صدفت مثلا في مره من المرات يعني قدر عليك انت تستمع لشيخ اخر مثلا من الكبار، ولا انت ما حاولتش تستمع مثلا زي الشيخ محمود خليل الحصري، الشيخ عبد الباسط، او اي حد من المشايخ الكبار؟
هو كان ابي يحب يسمع الشيخ مصطفى اسماعيل او فبالتالي كان ما كانش بيجيب، كان في تليفون صغير كان دايما يجيب عليه مقاطع الشيخ مصطفى اسماعيل.
نعم.
كنت بسمع الشيخ مصطفى اسماعيل، اللي جيب من على النت اسمع الشيخ مصطفى اسماعيل.
صحيح. بدات تحاكي، بدات تجيب الصوت اللي احنا سمعناه دلوقتي بفضل الله، اللي يمكن لو قارناه مع الشيخ مصطفى مش هنلاقي فرق. انت بفضل الله يعني ما شاء الله محاكاه رائعه. فلو الصوت ده نفسه بدا معاك من الصغر، ولا لما مثلا بدات تكبر مثلا توصل لخمس دقائق او ما شابه ذلك في المراحل الابتدائيه بدات تجيب صوت الشيخ مصطفى اسماعيل؟
لا، انا كنت بجيب يعني مش الشيخ مصطفى اسماعيل، لكن لما رحت عند الاستاذ احمد مصطفى بقيت الحمد لله كده.
ما شاء الله بركات الله. طيب استمعنا منك لمجود الشيخ مصطفى اسماعيل اسمه مرتل، وانت تحكي ايضا الشيخ مصطفى اسماعيل.
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن، خلق الانسان، علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان، ألا تطغوا في الميزان، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام، والحب ذو العصف والريحان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ صدق الله العظيم.
أحسن، تبارك الله فيك، أحسن الله إليك. شيخ محمد حمدان، يعني لو تقول لنا مثلا نسبة تقريبية لعدد الحجاج مثلا في كل عام من دولة ماليزيا، مثلا نسبة تقريبية.
منحت المملكة السعودية، المملكة العربية السعودية لماليزيا عدد الحجاج قرابة 28,000 حجاج. هذه يعني
28,000 من الحجاج
هذه السنة. نعم، هذه السنة وسنة القادمة الماضية خفضت إلى 22,000 تقريبا، يعني من أجل توسعة الحرم المكي وهكذا.
نعم. أحسنت. طيب شيخ محمد، لو نستمع منك إلى موضع من القرآن الكريم، أنت بفضل الله يعني تعلمت القراءات العشر، نستمع الأول إلى موضع من القرآن ثم نستمع إلى موضع من متن طيبة النشر.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه، لمن اتقى. واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل،
والله لا يحب الفساد.
جزاكم خيرا. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. أحسنت جزاكم خيرا. طيب نسمع موضع من طيبة النشر في القراءات العشر الكبرى.
نعم أقرأ من أصول من سورة أم القرآن مثلا.
نعم.
قال الناظم رحمه الله: مالكين الظلا والصراط مع صراط ذن خلفا ولا كيف وقع والصاد كالزايد فالأول قف وفيه والثاني وذي اللام اختلف وباب أصدق شفا والخلف غر يصدر شفا المسيطرون ضر.
أحسنت. طيب أنت ما شاء الله أنت تحفظ يعني متن طيبة النشر كاملة، يعني مع صعوبة الألفاظ وأنت يمكن متعلم لغة عربية من وقت قريب، يعني واجهت صعوبة فعلا في حفظ طيبة النشر أو سواء كان في حفظ القرآن الكريم؟
طبعا يعني أنا يعني إحنا كالعاجم عندما أول مرة مثلا تعلم اللغة العربية فعندنا بالنسبة لنا صعب، لكن بعد أن أتعود ونستمر لمدة طويلة فأصبح إن شاء الله يعني أسهل من قبل.
أحسنت. ما شاء الله كنت الله. حبيبنا الشيخ خالد يمكن خلاص يعني باقي بضع دقائق وانتهي وقت الحلقة، فعاوزين نختم هذه الدقائق بآيات من القرآن الكريم مجود بصوت حبيبنا الشيخ مصطفى اسماعيل. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان دائما يعجب بالصوت الحسن، وكان دائما يقول لسيدنا ابي موسى الاشعري: لقد اوتيت مزمارا من مزامير ال داود، وانا اقول لك الان لا ابالغ ان قلت ما شاء الله انك اوتيت مزمارا من مزامير ال داود. اسمعنا قول الله سبحانه: وعباد الرحمن بصوتك الشجي ولتحبره لنا تحبيرا.
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعباد الرحمن وعباد الرحمن وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. وَإِذَا
فيك ما شاء الله، يعني أسأل الله سبحانه وتعالى يعني لك التوفيق والسداد والرشاد. ويمكن أنا بعتبر الشيخ مصطفى اسماعيل بعتبر هؤلاء الكبار هم وإن كانوا رحلوا عنا ولكنهم أحياء ما دام في الأمة أمثالك يا شيخ خالد. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلك قرة عين لوالديك وأن يرزقك يعني جمالا فوق جمال صوتك ونداوة. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلك من جنده المخلصين وأوليائه الصالحين، إنه نعم المولى ونعم النصير. أحبتي في الله، لا أملك في نهاية هذا اللقاء إلا أن أتقدم بخالص الشكر لأخي وحبيبي في الله الشيخ خالد ناصر، جزاكم الله خيرا، كل عام وانتم بخير، تقبل الله منا ومنكم صالح الاعمال. ولاخي وحبيبي في الله الشيخ محمد حمدان من دوله ماليزيا، شرفتنا ونورتنا شيخ محمد، بارك الله فيكم. والشكر موصول لجميع العاملين في قناه الرحمه الفضائيه، واليكم ايضا ايها المشاهدون الكرام، جزاكم الله خيرا على حسن استماعكم، دمتم في امان ورعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.